بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
محمد وعبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى فيما سبق من الأبواب بعض العبادات الظاهرة وأنها لا بد أن تصرف لله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب وبعض الأبواب التي ستأتي إن شاء الله تعالى سيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى بعض العبادات الباطنة التي يسميها للعلم أعمال القلوب، العبادات القلبية. سيذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى ويبين أنها أيضا لا بد أن تصرف لله سبحانه وتعالى. العبادة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب عبادة المحبة، وأن المسلم لا بد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمحبة. قسم أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى المحبة إلى أقسام: القسم الأول محبة الله سبحانه وتعالى، القسم الأول محبة الله سبحانه وتعالى. سيأتي بالتقرير هذه المسألة، لكن دليل يعني آخر على المسألة هذا قول الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه، أثبت أن المؤمنين يحبون من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا هذا هو النوع الأول، محبة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني إخوان الكرام محبة في الله، أي محبة تتعبد بها الله سبحانه وتعالى، محبة في الله. سيأتي أيضا دليل هذه المسألة، محبة في الله. النوع الثالث إخوان الكرام محبة مع الله، محبة مع الله، وهذه هي المحبة الشرعية، نسأل الله العافية والسلامة، التي من صرفها لغير الله عز وجل عد مشركا والعياذ بالله. من صرفها لغير الله عز وجل عد مشركا، نسأل الله العافية والسلامة. النوع الأخير من أنواع المحبة المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية. مثلا الإنسان يحب نوعا معينا من أنواع الطعام، لا حرج في هذا أمر لا حرج فيه. يحب الإنسان مثلا يعني أن يمشي في طريق معين، مثلا يرتاح إذا مشى في هذا الطريق، يرتاح الإنسان في هذا المكان، لا يرتاح في مكان آخر. رجل يقول أنا أحب البحر مثلا، فنقول هذه المحبة لا حرج فيها، وهي من المحاب الطبيعية، وهي من المحاب الطبيعية. طبعا بشرط إخوان الكرام أن لا تشغل الإنسان عن محبة الله سبحانه وتعالى، أن لا تشغل الإنسان عن محبة الله سبحانه وتعالى. أعيدها مرة أخرى: محبة الله عز وجل، محبة في الله سبحانه وتعالى، محبة مع الله سبحانه وتعالى، محبة طبيعية. محبة الله، محبة لله، محبة مع الله، محبة طبيعية، محبة طبيعية. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: وقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم يحبونهم كحب الله. عندما يتكلم رب العالمين ويذكر صفات المشركين، ما واجبنا نحن إخوان الكرام أن نبتعد عن التشبه وعن الامتثال وعن الاقتداء بهؤلاء المشركين؟ وأيضا عندما يذكر رب العالمين صفات عباد الله الموحدين، ما واجبنا نقتدي بهم ونكتسي بهم؟ مثال: عندما يتكلم رب العالمين عن آل فرعون وأن فرعون على الأرض، هل يجوز لنا أن نتشبه بفرعون؟ لا يجوز لنا أبدا مثل هذا الأمر. وعندما يتكلم رب العالمين عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات، ما واجبنا إذا سمعنا هذه الآيات أن نتبع هذه الآيات وأن نمتثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآيات؟ فالآن رب العالمين يذم المشركين، رب العالمين يذم المشركين ويخبر عن صفة ذميمة من صفات المشركين، أنهم كانت عندهم آلهة يحبونها مع حبهم قلبهم وزعمهم محبة رب العالمين. في قلبهم الآن محبة معرفة هذا الإله الذي يعبدونه من دون الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن في قلبه محبة كم إله؟ إله واحد سبحانه وتعالى. إذا معنى هذه الآية أن المشركين في قلبهم محبتين، الأولى محبة الإله والثانية محبة الله عز وجل. أما الذين آمنوا فحبهم خالص لله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن يكون قلبنا وأن يكون حبنا خالص لله سبحانه وتعالى، لا نحب غير الله عز وجل محبة شركية، محبة ذل وخضوع وتذلل وعبادة، هذه المحبة الشركية. قد يقول قائل الآن ما الفرق بين محبة الوالد ومحبة هؤلاء المشركين؟ الإنسان يحب أباه ويحب أصدقاءه ويحب خلانه ويحب أمه. نقول محبة هؤلاء لآلهتهم محبة ذل وخضوع وتذلل وامتثال وطلب النفع والضر. أما محبة الوالد هل هي من هذا النوع إخوان الكرام؟ ليست من هذا النوع أبدا. إذا المحبة الشركية التي يكون فيها تذلل وخضوع وانقياد وتعبد، هذه محبة شركية لا تكون إلا لمن؟ لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أبدا أن تصرف غير الله سبحانه وتعالى. فالذل والخضوع يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ولا يكون لأي أحد آخر. إذا هذا هو معنى هذه الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب هذه الأنداد مثل محبة الله سبحانه وتعالى، أسأل الله العافية والسلام. قال وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر من عنده. ما معنى هذه الآية؟ إذا رب العالمين توعد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، جزاك الله خير، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صور لي أحد الأخوة الآية، جزاه الله عز وجل كل خير. ما المقصود من هذه الآية؟ عندما يتوعد على أمر معين بعذاب أو بوعيد، ما الذي نستفيد من هذا أخوان الكرام؟ هل هذه صفة حميدة أم ذميمة؟ صفة ذميمة. فرب العالمين يقول إذا كنتم تحبون الآباء والأمهات والإخوان والعشائر والأموال أكثر من محبة الله ومحبة الرسول تربصوا أن يأتيكم الله عز وجل بعذاب أليم شديد، نسأل الله العافية والسلامة. فالآية فيها وعيد لمن قدم محبة هؤلاء على محبة من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فتقديم محبة هؤلاء على محبة رب العالمين من أعظم الذنوب والعياذ بالله، من أعظم الذنوب والعياذ بالله. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أحيانا قد يريد منك ولدك أمرا فيه معصية لله عز وجل، هذا الابن يبكي بكاء عظيما يريد مثلا بعض الأمور المحرمة، فالآن أنت في بلاء ومحنة، هل تقدم محبة الله ومحبة ما يحب الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة هذا الابن أم لا؟ لابد على الإنسان أن يدبر. إذا قدمت هذه المحبة، محبة الأبناء والولد والناس على محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في خطأ عظيم وذنب كبير. المقصود هنا الإيمان يصلحك فيه من أي وجه تريد، لكن الأمر إذا كان فيه معصية لله عز وجل لا يمكن أبدا أن تطيع هذا المخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. قال ولهما مرفوعا، أي للبخاري ومسلم مرفوعا عنه. من هذا عنه؟ لا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس. عن أنس مرفوعا، أي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن أنس رضي الله عنه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بذلك لذة وراحة وسرور وطمأنينة وسعادة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم صادق في هذا الكلام أم ليس بصادق؟ صادق في هذا الكلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كاذبا في هذا الكلام، فلا بد علينا أن نتفقه في معاني هذا الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا قدمت محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل إنسان دون الله ودون النبي صلى الله عليه وسلم ستذوق حلاوة الإيمان. سبحان، هل هذا الأمر سهل؟ أجيبه، صعب جدا. لذلك كذا المعالي إذا أردت تدركها فركب إليها على جسر من التعب ليمحص الله الذين آمنوا. هذا تمحيص. كثير من الناس بلسانه الأمر سهل، لكن كواقع وتطبيق الأمر عسير جدا. قل إن كنتم تحبون الله فالأهل الآية فاتبعوني، ما قد فقولوا لا فاتبعوني، هذا أمر. تظهرون محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد مسلم يقول أنا لا أحب الله ولا أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن كم عدد المسلمين الذين يشهدون صلاة الفجر في جماعة؟ أمور لا بد أن نحاسب أنفسنا ونعلم أن هناك تقصير عظيم في محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كم المسلم إخوان الكرام يعرف سيرة الممثلين والمغنيين والمضربين، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم تفسير آيات بسيطة أو يسيرة جدا من القرآن الكريم. هذه نقاط مهمة جدا لا بد أن نطلع عليها ولا بد أن يعني نعيها وعيا جيدا. أيضا إخوان الكرام، كم من إنسان يحب غير الله عز وجل أعظم من محبة الله عز وجل. ما تجد يحب عالم معين يتعصب له تعصب مطيف. أذكر مرة ناقشت أحدهم في مسألة معينة، قال أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لكن سأفعل هذا الأمر، سأفعل هذا الأمر. أين محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه نقاط مهمة جدا لا بد أن نعيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن هذا أمر نسأل عنه جميعا، علاقتك مع فلان الفلاني هل هي لله وبالله؟ تطلب بذلك الثواب والأجر من الله عز وجل. أمره جدا وأمر عظيم جدا. وفي الحديث المتحافون في جلاله على منابر من نور يقبضهم النبيون، أجر عظيم. لكن العمل إخواني الكرام يحتاج إلى مجاهدة. لا تسأل نفسك فلان الفلاني هذا هل تحبه لله وبالله أم ماذا؟ ذكرنا في دروس ماضية علامة المحبة بالله ما هي؟ النصيحة، المناصحة. وجدت منه خطأ نصحه، ولا تطلع على هذا الخطأ كائن من كان. هكذا إخوان الكرام بايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. لكن النصيحة أيضا تحتاج إلى رفق وحكمة، لكن الخلاصة أن تنصح هذا الإنسان. كم من إنسان يمشي مع فلان الفلاني سنوات طويلة يجد عنده أخطاء كثيرة ما فكر يوم من الأيام أن ينصحه، هل هذه المحبة بالله؟ ليست محبة بالله. فلا بد علينا أن نراجع أنفسنا وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف بالنار. يعني معتز بدينه، متمسك بدينه، ينظر إلى الماضي نظرة ازدراء واحتقار، يكره أن يرجع إلى الماضي. للأسف الشديد أحيانا تجد بعض الناس كأن لسان حاله يقول متى يستطيع مبلغ معين من المال حتى أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، كأن نفسه تتوب وتشتاق إلى المعصية. هذا خطأ عظيم. احمد رب العالمين أنت بعافية وبنعمة عظيمة، والله الذي لا إله غيره أهل المعاصي في شقاء وفي تعاسة لا يعلم بها إلا رب العالمين. كم سمعنا عن عاصم انتحر والعياذ بالله، والعياذ بالله، أعداد كبيرة. لكن هل وجدت رجل كان يمشي على الصراط المستقيم وعلى المنهج الذي أمر به رب العالمين و حقيرة باهية زائلة، لأن بعض الناس إخوان الكرام تتكلم عن علاقة يعني الابن مع أبيه. الأب إذا درست الإنجليزي ماذا يفعل له؟ أجيبه لعله يقتله، صحيح ولا لا؟ لكن إذا ترك صلاة الفجر لا يقول له شيء. هل البغض الذي كان في الأول بغض لله وبالله؟ أجيب إخوان الكرام، ليس بغض لله وبالله، ابنك لا يصلي وكأن المسألة عادية، فإذا وقع في الأمر الدنيوي صح يحبك أن تغضب، لكن يعني عندما يقع الخطأ في الشريعة لا يتكلم عنه، وعندما يقع الخطأ في المسائل الأخرى يغضب الأب غضبا عظيما، هذا لا يصح ولا يريد أبدا الإنسان أن يفعل مثل هذا. ووالى بالله وعادى بالله، الموالاة المحبة والمعادة أيضا تكون بالله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، النصرة والتأييد من الله سبحانه وتعالى تنال بهذا الأمر. طبعا النصرة والتأييد إخوان الكرام على قسمين، أو يعني الولاية يعني الولاية تقسم إلى قسمين، ولاية عامة، ولاية التصريف، وولاية التدبير، تشمل المسلم والكافر، تشمل المسلم والكافر. من الذي دبر الرزق لفلان الفلاني الكافر؟ أجيبه الله سبحانه وتعالى. هذه الولاية العامة تشمل جميع الناس. أحد يعرف دليل هذه النقطة؟ أن الولاية تكون عامة وخاصة، أن الولاية تكون عامة وخاصة، العامة بمعنى التدبير والتصريف، وأن الله عز وجل هو مولى جميع الناس مسلمهم وكافرهم. لا، نريد كلمة الموالاة، الولاية. لا، هي خاصة. والذين كفروا من وليهم؟ طاغوت. إذا ولاية خاصة. لا لا لا، ما هكذا الآية، عفى الله عنك، ما هكذا الآية. لا لا، هكذا الآية إخوان الكرام. يوادون. نعم. تفضل. ما سمع؟ لا، ما هكذا الآية. لا، نريد كلمة ولاية. من يعرفها وله جائزة؟ جائزة معي. نعم؟ ليس هكذا. نريد آية لنصف الموضوع. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. جائزتي معي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. المسلم والكافر يرد إلى من؟ إلى ويعني إلى الله سبحانه وتعالى. إلى الله مولاهم الحق. هذه الولاية العامة، ولاية التصريف، ولاية التدبير، هذه الولاية العامة تشمل المسلم والكافر والدواب وغيرهم، تشمل جميع المخلوقات. الولاية الثانية إخوان الكرام أن يتولى الله عز وجل العدل بتوفيقه وهدايته، هذه ولاية خاصة بالمؤمنين، رب العالمين تولى المؤمنين بأن وفقهم وهداهم. مدني هذه الولاية الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية خاصة أن يتولى الله عز وجل المسلمين بالهداية والتوفيق، هذه ولاية خاصة. قال ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني الإنسان إخوان الكرام إذا ما أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله وأبغض في الله لم يجد طعم هذه العبادة. كيف هذا الأمر؟ يعني الإنسان إذا جلس مع أعداء الله عز وجل وكأن الأمر طبيعي ولم يبغضهم لأنه عصى الله عز وجل، لم يجد الإنسان أثرا لعبادته لأنه ما عظم الله عز وجل حق التعظيم. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. عندك أمور من أمور الدنيا يأتي الناس إليه، ما عندك أمر من أمور الدنيا أعرض الناس عنك. هذا في عصر من؟ هذا الأثر ابن عباس في زماننا. إذا ماذا نقول؟ يعني أسأل الله العافية والسلام، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هو جرير الأثر، هذا إسناده ضعيف ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة، أي هذه المودة والمحبة الشركية يوم القيامة. ما الذي يحصل؟ كل يتبرأ من صاحبه، لا تنفع هذه المحبة. أما محبة رب العالمين أين الدليل؟ أين؟ فضل رجل أخوة عليه الصلاة وذاك الذي سلم صدره للناس يعني هذا الحديث تقصده
على أنت معنا نحفر
لا لا سؤال سؤال لا اختلط عليك حديث بحديث فلا تسبوه بأنه يحب الله ورسوله حديث آخر نص باب ذكر أحد الإخوة ذاك الرجل عندما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة قال وما أعددت لها قال حب الله ورسوله فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت نأخذ البحث الثاني إن شاء الله تعالى وتقطع دين الأسباب أي المحبة الشركية تنقطع يوم القيامة وكل إنسان يتبرى من صاحبه فلا تنفع إلا المحبة التي كانت محبة الله أو محبة لله وبالله المحبة الشركية تنقطع كل إنسان يتبرى من صاحبه يتبرى ممن أحبه حبا شركيا أو حبا فيه معصية والمحبة التي تنفع محبة لله وبالله أو محبة الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين إذا كانت الصداقة لله وبالله تنفع الإنسان أما إذا كانت الصداقة لأجل الدنيا انقطع هذه الصداقة يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام ثم قال الشيخ عليه رحمه الله تعالى تفضل هنا ضعيف هنا مسمع المعنى في بعض زيادة العصائر المعنى صحيح من أحب في الله وأفضل في الله ووالى في الله وعاد في الله هذه معنى صحيحة تدل على نصوص الشريعة نعم يعني نبهنا على هذا المعنى رجل يحب أعداء الله عز وجل يحب حب أعداء الله عز وجل هل يجب عن الصلاة؟ الصلاة الحقيقية الكاملة ما يجب عن هذه الصلاة أو ما يجب عن الصلاة الحقيقية الكاملة وضح هذا صلاة تكون ناقصة في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم هو بعد الصلاة يذهب ويوالي المغضوب عليهم ولا الضالين كلام يعني لا يليق المسلم أن يفعل مثل هذا لكن ننبه على نقطة إخوانا الكرام اليهود والنصارى نحبهم أم نبغضهم؟ أجيب ها؟ لا لا يعني أحد أخوة يقول نبغض أفعالهم يا يمين يا يسار يا نحبهم يا نبغضهم أجيب نبغضهم إخوانا الكرام هذا أمر لا يعني مفروض منا هذا أمر لا شك ولا ريب فيه بل هذا أمر يعني مسائل تمس العقيدة مسائل الولاء والبراء لكن المسألة الثانية هل يجوز لنا أن نظلم شخصا نبغضه؟ أجيب إخوان الكرام لا يجوز لنا أن نبغض شخصا أن نظلم شخصا نبغضه لذا رأى الإنسان رجلا يهوديا يمشي في الشارع واجب اتجاهه أن أبغضه صحيح؟ هل يجوز لي أن أعتدي عليه بالضرب؟ لا يجوز لهذا الكلام هذا أمر محرم أمر لا يجوز من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة لابد أن نعيها الأسئلة فيما بعد بس حتى لا تقبل أفكار نعم هذه مسألة لابد أن نعيها هناك فرق بين بغضي للشخص وبين الاعتداء عليه والظلم مثال يأتي لك رجل من المسلمين عاصي عنده معاصي كثيرة جدا هل أحب هذا الإنسان مثل ما أحب الرجل الصالح المتقي أجيب لا أحب هذا الإنسان لكن هل يجوز أن أظلمه وأن أسرق ماله بحجة أنه فاسق يفعل ويفعل ويفعل لا يجوز مثل هذا الكلام لأن بعض الناس إخوان الكرام يقول هم كفار خذ من مالهم ما شئت ودع من مالهم ما شئت هم كفار اعتدي على نسائهم هم كفار اعتدي على أموالهم هذا أمر حق وأمر لا يجوز هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتدي على أموال اليهود حاشا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا من تمام يعني هؤلاء الكفار أيضا من واجبنا تجاههم أن ندعوهم إلى الإسلام مع الحديث السابق حديث عنه تنقض على رسلك حتى تنزل بساحتي المعركة كتاب مع هذا ثم ندعوهم إلى الإسلام يبين أن واجبنا تجاه هؤلاء الكفار ندعوهم إلى الإسلام لا نحبهم لكن أيضا في نفس يتكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن عبادة الخوف، عن عبادة الخوف. العبادة الخوف إخوانا الكرام تنقسم إلى أقسام. القسم الأول خوف من الله عز وجل، وهذا طبعا الخوف الذي قد أمر به الإنسان، خوف من الله عز وجل يزجرك عن فعل المعاصي أو عليها، يعني وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا بد أن الإنسان أن يكون في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى قبل أن يتجرع على المعصية، يتذكر أن هناك ربا يراه ويطلع عليه من فوق سبع سماوات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا هذا هو النوع الأول، خوف من الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني إخوان الكرام خوف يسمى الخوف الشركي، خوف من غير الله عز وجل على وجه التذلل والتعبد والخضوع، على وجه التذلل والتعبد والخضوع. القسم الثاني الخوف الشركي، خوف من الله عز وجل على وجه التعبد والتذلل والخضوع. فلان الفلاني تقول له يا أخي بارك الله فيك، لما لا فلان الفلاني لما ذهبت إلى الدولة إلى المكان الفلاني إلى القبر الفلاني؟ يقول أخشى إما ذهبت إلى القبر الفلاني أن أصاب بأذى. ما حكم هذا النوع إخوان الكرام؟ هذا من الخوف الشركي. ما الذي هذا فلان الفلاني كيف سيصل إليك بالأذى؟ كيف سيؤذيك؟ هذا طبعا خوف شركي والعياذ بالله، خوف شركي والعياذ بالله. بعض الناس خاصة عباد القبور نسأل الله العافية والسلامة يخاف من غير الله على وجه التذلل والتعبد والتعظيم، كأنه يقدسه من دون الله عز وجل، يعني افعل كذا اشهد ان لا اله الا الله، اذبح لله عز وجل، يقول لا اخاف. يا اخي ما الذي تخاف؟ تخاف ممن؟ لا بد ان تخاف من الله عز وجل. يقول اخاف ان ما قلت باسم فلان الفلاني ان اصاب باولاد، ان اصاب في اولاد. ما عرف هذا النوع من الخوف؟ هذا من الشرك الاكبر والعياذ بالله، من الشرك الاكبر والعياذ بالله. اذا النوع الاول خوف من الله، النوع الثاني خوف مع الله، اي خوف الشرك، خوف من غير الله على وجه التذلل والتعبد والخضوع والتذلل، على وجه التعبد والتذلل والخضوع. هذا طبعا من الخوف الذي يكون من الشرك الاكبر والعياذ بالله. النوع الثالث الخوف المحرم، فلان الفلاني جالس في مجلس فيقول هؤلاء في المجلس قد يعني وضعوا الموسيقى، اسمع هذه الموسيقى يقول اخاف ان ينكروا علي، اخاف ان يضربوني، اخاف ان يتكلموا علي، اخاف ان كذا، ان يفعلوا في كذا وكذا. هذا الخوف خوف محرم، هذا الخوف خوف محرم. ضابطه ان يخاف من المخلوق في امتثال واجب او البعد عن المحرم، ان يخاف من المخلوق في امتثال واجب او بعد عن المحرم. يا فلان الفلاني لما فعلت كذا؟ يقول خفت من ابوي، خفت من كذا. نقول هذا الخوف من الخوف المحرم، وبعض اهل العلم يجعله من الشرك الاصغر والعياذ بالله. يعني موضوع خطير اخواني الكرام، كنت في مجلس وضعوا منكر من المنكرات، ما الواجب عليه؟ تنكر عليه، ما استطعت جزاكم الله خيرا، سلام عليكم، لا انت من جاهلين، اخرج من هذا المجلس. اذا الخوف المحرم خوف من المخلوق في ترك واجب او فعل محرم، خوف من المخلوق في ترك واجب بدل ان يفعل واجب يتركه او ان يفعل المحرم والعياذ بالله. هذا ما حكمه؟ حكمه انه محرم، وبعض اهل العلم يعده من الشرك الاصغر، نسال الله العافيه والسلام. النوع الرابع الخوف الطبيعي، النوع الرابع الخوف الطبيعي. ذهب الانسان في قارب في وسط البحر وكان البحر هادئا، خاف الانسان، ما حكم هذا الخوف؟ لا حرج على الانسان في هذا، لا حرج على الانسان في هذا. كان يمشي في الطريق فوجد حيوانا مفترسا مثلا فخاف الانسان، ما حكم هذا الخوف؟ لا حرج في هذا. من يعرف دليل هذه النقطة أن الخوف الطبيعي لا حرج فيه؟ في آية أخرى، يعني آية أخرى في قصة موسى، هذا حق الله عز وجل حاجة حق الله. ماذا؟ لا لا أنا هذا من الكلام طبق طبيعي إنه ما في حرج فيه. شيخ ما سمعت؟ في آية واضحة جدا. تفضل. لا نتكلم عن الخوف ما نقول بعض الآيات هناك دليل واضح جدا. تفضل. ماذا؟ لا نتكلم عن الخوف الطبيعي ما في حرج. فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها خائفا يترقب. ما أنكر رب العالمين على موسى عليه الصلاة والسلام الخوف مثل هذه الحال. الخوف مثل هذه الحال. فخرج منها خائفا يترقب. هذا الخوف الطبيعي. واضح؟ في قصة عندما قتل موسى وراد أن يخرج المدينة خرج خائفا. يعني أنا هذه الآية نص واضح عن المسألة. بعض الآيات قد تكون أوجه لكن عرفت كيف؟ ممكن يعني ما نقول لك بعض الآيات تكرر هذا. هذه آية واضحة كالشمس وضعت أنها كالتبدأ. أعيد مرة أخرى الخوف الأول القسم الأول خوف من الله عز وجل وهذا خوف مكروه. النوع الثاني خوف مع الله عز وجل وهو التعبد والتذلل والخضوع للمخلوق هذا أمر محرم وشرك أكبر والعياذ بالله. النوع الثالث خوف محرم وهو الخوف الذي يكون في ترك الواجبات وفعل المحرمات والعياذ بالله. ذكر بعض أهل العلم أنه من النوع المحرم وبعض أهل العلم أنه من الشرك الأصغر نسأل الله العافية والسلام. النوع الرابع الخوف الطبيعي لا حرج على الإنسان طبعا بشرط إخوان الكرام يعني لا يؤدي هذا النوع الخوف الطبيعي إلى ترك الواجبات. عذر يخاف من الظلام مثلا فلا يفقد صلاة الفجر هذا لا يجوز. هذا لا يجوز وهذا أمر محرم. هذا لا يجوز وهذا أمر محرم. قال ثم ذكر قول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أي إنما الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه وأنصاره وأعوانه. الشيطان يدخل الخوف على المؤمنين من ناحية أنصاره وأعوانه. فما واجبنا؟ لا تخافوا أعوان الشيطان ولا تخافوا أنصار الشيطان وخافوا من الله سبحانه وتعالى. الشيطان يدخل الخوف على أهل الإيمان باستخدام أعوانه وأنصاره. يوهم أهل الإيمان أن أعوان الشيطان لهم بأس شديد وعدد كبير وشبه عظيمة. فرب العالمين يبشر المؤمنين ويأمرهم أن لا يخافوا الشيطان وأعوانه وإنما يخافوا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. أعيد مرة أخرى الشيطان يدخل الخوف على أهل الإيمان باستخدام أنصاره وأعوانه. يوهمنا أنهم أصحاب عدد أنهم أصحاب شبه أنهم أصحاب علم عظيم جدا فيلبس علينا أمر ديننا. فواجبنا أن نستعين بالله وأن نخاف من الله ولا نخاف من الشيطان وأوليائه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشاهد من الآية فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ربط بين الإيمان وبين الخوف من الله عز وجل. وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا خاف من الله ولا تخاف من غيره. إن كنت مؤمنا خاف من الله سبحانه وتعالى ولا تخاف من غيره. واضح وجه الاستدلال إخوان الكرام بين الآية وبين المعنى. قال وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يعمر مساجد الله التعمير المعنوي والحسي. يعمر مساجد الله أي يبني مساجد الله. هذا التعمير حسي أم معنوي؟ هذا حسي يبني المساجد أمر محسوس أمر ملموس. هذا التعمير المعنوي ملازمة المساجد والحرص على الصلاة فيها وعدد التفريط في الصلوات. من الذي يحرص على مثل هذه الأجور وهذه الحسنات؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هؤلاء يعبرون المساجد إما حسبيا وإما معنويا. الشاهد من الآية أثنى الله عز وجل على الذين لا يخشون إلا هو سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية ثناء من الله عز وجل على الذين لا يخشون إلا منه سبحانه وتعالى. لأن الآية في معرض المدح في معرض الثناء فهنا يثني الله عز وجل على الذين لا يخشون إلا النصوص السابقة الخوف وهنا الخشية. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية تكون بعلم وتعظيم. الخشية تكون بعلم وتعظيم، أنت عارف ممن تخشى وأنت أيضا تعظم من تخشى. الخشية تكون بعلم وتعظيم بخلاف الخوف. ممكن الإنسان أخوان الكرام يخاف من صوت معين، ما تكون عارف ما هو هذا الصوت، لكن مجرد خوف منه. ممكن أيضا الإنسان يخاف من شيء ما يعظم هذا الشيء، بمعنى إنسان يمشي في الطريق فعرض له حيوان مفترس، هل إذا خاف من هذا الحيوان يعني أنه يعظم هذا الحيوان؟ لا لا، ليس معنى هذا. لكن الآية التي يثني بها رب العالمين على أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي في هذه الآية الذين يخافون الله عز وجل حق الخوف هم الذين علموا من هو الله عز وجل وعظموا الله سبحانه وتعالى. الخشية تكون إخوان الكرام مع العلم ومع التعظيم. إذا أيهما أعظم، الخوف أم الخشية؟ الخشية، الخشية أعظم من الخوف. قال وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يزعم أنه مؤمن يأتيه الأذى من الناس فيخاف من الناس أشد من خوفه من الله، يأتيه الأذى من الناس يخاف من الناس فيترك ما أمر الله يعني، ويكون خوفه من الناس أشد من خوفه من رب العالمين. خاف من الناس ولم يخاف عذاب الله عز وجل. بعض الناس يجد ضغوط في البيت اللحية غير ذلك فيخاف من والديه ولا يخاف من عذاب الله عز وجل. هذا أمر خطأ أخواني، هذا أمر خطأ وأمر لا يصح ولا يجوز. قد تتعرض للمضايقات لابتلاءات لامتحانات، فمن الواجب عليك أن تصبر على قضاء الله وقدره. هذا أي من أنواع الخوف في الآية؟ عجيب، الخوف المحرم، الخوف المحرم الذي يكون بترك الواجبات وفعل المحرمات والعياذ بالله. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان تبغض الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله، ان رزق الله لا يتركه حرص حديث ولا يرده كراهيتك. الحديث عن كلام ضعيف ضعفه الشيخ الالباني في السلسله الضعيفه، لكن يغني عنه الحديث القادم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله هذه كلمات عظيمة جدا إخواني الكرام. اصبر واثبت على دين الله وارض رب العالمين يرضى الله عنك ويرضي عنك الناس. رضا الناس إذا كتبه رب العالمين تحقق، إذا ما كتبه رب العالمين لن يتحقق. إذا رضا الناس يطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم. فالمسلم إخواني الكرام يعلم قلبه بالله لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. لكن هناك منبه على نقطة، أحيانا قد يأمرك الوالد مثلا لجهله قلة علم بالشريعة قلة علم بالدين ببعض الأمور المحرمة، ما الواجب عليك؟ تنصح بالعلم، تنصح بأدب، تنصح باحترام، لأن بعض الناس هو الذي يجعل الفجوة بينه وبين أقاربه وأرحامه تزداد بجفائه وسوء أسلوبه والعياذ بالله. امرأة أمرها زوجها بأمر محرم، ما الواجب عليها؟ تطيع زوجها أم تطيع الله عز وجل؟ تطيع الله سبحانه وتعالى. قد تقول سيغضب علي زوجي، هل يغضب اليوم بعده الذي بعده؟ رضي الله عنه عني لا تبالي بأي أحد كائنا من كان. بعض الناس يريد أن يقيد حفلة الزواج، زواجه هو يتردد، الزوجة تريد الأغاني في الحفلة هذه مثلا وأهله يريدون هذا الأمر، ما الذي يفعل؟ جاهد في سبيل يعني جاهد نفسك ولا تستسلم أو برب العالمين، سيرضى الله عنك ويرضى عنك الناس قاطبة. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وزياده أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل عنده سؤال على الشرط السابق؟ سؤال خاص بس تبي الله
تقريبا نفسه، تقريبا قد تكون فروق دقيقة جدا تقريبا نفسه.
تفضل. هذا لا يصح. مرة أذكر فتوى عن الشيخ بن باز الله يرحمه، يقول رجل كان بجانبي معنى الكلام يعني رجل في المستشفى لا يصلي،
فاستحييت أن أنصحه، فقال الشيخ تب إلى الله عن هذا الذنب العظيم. بعض الناس يخجل من إنكار يقول أستحي أنا كذا، نقول لا، بلغ عن دين الله عز وجل بأسلوب حسن بالطريقة الطيبة بالطريقة الصحيحة.
لكن شيخ وحي ينكر منكر في قلبه،
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، أنت كنت قاطع عن إنكار اللسان فما أنكرت، عرفت كيف؟ هنا تقدير هذه المفاسد مرجعها إلى علم الإنسان، واضح هذا؟ مرجعها إلى علم الإنسان. إذا وجدت فعلا مفسدة أعظم فتردد، رجل تعلم عند يقين أنك لو نصحته مثلا عن موضوع فرض الأكل بالشمال، يأكل بالشمال، لو نصحته أنت متأكد سيسب رب العالم، ما الذي تفعل؟ تسكت عنه حتى ينتهي من هذا الأمر، ثم بعد هذا تحل. فهنا لابد أن يكون واقعي أيضا ويكون يعني يقدر الأمور. هنا يعني تفصيل مثل بقيت لا علما ما يتكلم عن الإنسان في أمر ليس له علما.
سيعمل بشكل عبادة الخطر بحقه.
نعم بلا شك. هنا أخوان الكرام أعذرتنا، أنا فاتني أن أذكر كلمة جميلة جدا لشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، قال: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم بالله، وتخاف الله فيهم ولا تخافهم بالله، وترسل إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم. لأن بعض الناس عندما يعامل الناس يريد منهم جزاء وشكورا، أنت تريد الجزاء والشكور ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. هذه نقاط مهمة جدا. مجموع الفتاوى الجلد الأول 54. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هي محبة لله مع الله سبحانه وتعالى، يعني يحبونه كحب الله، هذه محبة مع الله. طبعا خوف السر يعني بس عندما ذكر شرحتين خوف السر، قال هو الخوف الذي يكون فيه تذلل وتعرف عدم الشرك الأكبر، واضح؟ هنا أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ تفضل. إذا يعني هذا بس أنا مرجع لها، مرجع لها الله أعلم بحاله. تفضل.
هو بلدي أحسن، تعرف واحد عندكم في المسجد كلمه في الساعة
لي برضاني كيف المسيح لا تصرح نقول نصراني ولا نقول مسيحي؟ هل القرآن كلمة مسيحي أم النصارى؟ نصارى، ليس كلمة مسيحي. يقول لدينا مدرس نصراني برضاني بعد التعجيل، طبعا أعطيته كتابا عن الإسلام لكنه رفض. هل انتهت مهمتي هنا؟ لا، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عام في كتاب واحد مهمة تهد. كنا في راحة عظيمة. كيف نربي أنفسنا على الخوف والخشية من الله عز وجل؟ يعني أنا سبحانه كان هذا نتمي على أمر كان في بالي متولد أخبر الإخوة، يعني أحيانا تأتيك بعض الفتاوى، ليس من الحمد لله هنا إخواننا يعني كلهم على خير ما شاء الله تبارك الله، من بعض الناس العوام يعني والله الذي لا إله إلا هو يقف شعر جسمك عندما تسمع سؤاله، يعني أمور نسأل الله العافية سنرجوها على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ بسبب قلة العلم الشرعي وقلة التوجيه الديني. هذا أمر خطير جدا إخوان الله. إذا أردت أن تربي زوجتك تربية صالحة علمها في دين الله عز وجل، وإذا أردت أن تفسد بيتك أحفظ تربية زوجتك على العلم الشرعي. هذه نقطة مهمة جدا. إذا أردت أن يزداد خوفك من الله عز وجل أقبل على العلم الشرعي. هناك قاعدة تكون السلام، ما هي؟ في باب العلم، وأنه سبب الخوف من الله عز وجل. نص الطريق، من كان بالله أعرف كان منه أقوى. جزاك الله عز وجل كل خير. نعم، من كان بالله أعرف كان منه أقوى. علينا إخوان كرام بطلب العلم الشرعي فإن فيه خيرا عظيما. يقول ما حكم طيبة المشركين؟ ناصحهم ولا تثابهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطعام ولا اللعام ولا الفاحش ولا البذيء. نصيحة على ما يسمى بعيد الأم، سؤال مهم جدا إخوان الكرام. سبحان الله، والله الذي لا إله غيره لو فرش الإنسان الأرض ذهبا لأمه ما أدى قومه أبدا. فهم جعلوا هذا الحق العظيم في يوم واحد، وأين باقي الحقوق إخوان الكرام؟ لا بد أن الإنسان ينتبه. هذا كلام يعني عيد الأم، هذا كلام خطر وكلام معناه عظيم جدا. الأم يعني يحبها الإنسان، والله حبا عظيما جدا، ومهما فعل مرضا بأمه وأبيه لا بد عليه أن يرى نفسه مقصرا تقصيرا عظيما. لن نستشعر قيمة آبائنا وأمهاتنا إلا إذا رحلوا من هذه الدنيا. سألت الإنسان توفي أباه أو توفيت أمه، يقول ليته عندي أحمله على ظهري وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل هذا الأمر. فلا بد علينا إخوان الكرام أن نبر أمهاتنا وآبائنا في كل أمر وفي كل شيء، ومن أعظم البر بهم توصيلهم العلم الشرعي النافع. والله كم من أب يتمنى من ابنه أن يجلس معه ويعلمه القرآن، وكم من أم تتمنى من ابنتها أن تجلس معه وتعلمه القرآن. هذه نقطة مهمة جدا. إذا أردت أن تبر أباك وأمك برا حقيقيا برهم بإيصال العلم الشرعي إليهم. هل التكلم على الصغير الذي لم يبلغ تعتبر غيبة؟ المسلم إخوان الكرام يعبر اللسان عن البعد على الغيبة، سواء كان المغتاب الذي قد اغتيب كبيرا أم صغيرا، كبيرا أم صغيرا. هل تغطية الرأس الرجال عند الصلاة من السنة أم هي مستحبة من السنة بالنسبة للصلاة؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولو صلاة واحدة حاسر الرأس، إنما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يعني وعلى رأسه شيء. قال هل من الخوف الطبيعي وأخاف أن يقتلون؟ نعم، هذا من الخوف الطبيعي، من الخوف الطبيعي. قد يخاف الإنسان رجل ظالم يريد أن يهدده فيخاف منه. هل خوف المرأة من زوجها لشدته طبيعي وفطري؟ وهل تأتم على ذلك؟ إن زاد هذا الخوف عن حده يخشى عليها في الإثم والعياذ بالله. يا فلان لما تفعل كذا؟ أخاف مثلا من شدة زوجي، أخاف من كذا، أخاف من كذا، يخشى عليها الإثم والعياذ بالله. وطبعا إخواني الكرام، يعني نذكر الرجال والنساء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا زاد. طبعا بعض الناس يعني كما وصفه في حديث أم زرع قال: زوجي حيايا بطاقا كل داء له داء، شدد أو طلقي أو جمع كل داء. نسأل الله العافية والسلام. هذا السؤال: لماذا لماذا تطرق الشيخ في هذا الباب، أي في باب المحبة، إلى موضوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الباب في عبادة المحبة التي لا تشرف إلا لله، كما هو شأن كتاب الذي سنّت فيما في ذكر ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى؟ لأمرين في إخوان الكرام: من محبة الله محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، من الأمر الأول. الأمر الثاني: الشيخ ذكر حديث كان الحديث يشتمل على محبة الله والثناء على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأورده كامل، فلا تدريب على من أورد الحديث كاملا. هل اللذة في الإيمان المذكورة في الحديث لذة معنوية أم حسوسة؟ أجيب: كيف الله أعلم؟ لا لها طعم في اللسان؟ لذة معنوية، هنا لذة معنوية. إخواني لا يغضب أحدنا إني يعني مثلا شيء من القراءة على بعض الأسئلة، لكن يعني بعضنا الله تستعان. جيد، هذا سؤال مهم جدا. يقول: من الأقارب أن يسمعوا الأغاني ويعلمون التماثيل حتى أن الرجل يعني أظن لا يصلي وهم عام، فأين أبدأ بالنصيحة؟ رفقا رفقا، قد لا يتقبل منك النصيحة، ممكن تكلم بعض الأقارب الآخرين أكبر منك سنا، والأفضل أسلوبا أن يكلموهم وينصحوهم، أو ممكن تبدأ بمن هم في عمرك قليلا قليلا. إخواني الكرام، لا يشترط في النصيحة أن تتقبل ما على الرسول إلا البلاء، تقبلوا ما تقبلوا أنت لابد عليك من الإنذار، وأنذر عشيرتك الأقربين، ما قالوا أنذر ولا بد أن يتقبلوا، ما عليك مصيرا من سبيل، بلغهم دين الله سبحانه وتعالى، ولا عليك من أي أمر آخر، ولا تيأس. بعض الناس يقول: فلان الفلاني حاولت معه يعني حتى والعياذ بالله يقول لا ما لنا فائدة، هذا لا يصح. وهذا التألي عن الله عز وجل والله الذي لا إله غيره. أحيانا ترى بعض الأشخاص تقول: هذا إن كان في جانب ممكن جدا، ثم هذا رب العالمين، فلا تستبعد هداية الله عز وجل عن أي أحد. ابن القيم يقول: واجعل من وجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن دافيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. الإنسان إذا أراد أن يبني نفسه هل يضع يده في موضع الألم؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الموضع الذي تألم، كما تبدأ في الحديث، في حديث تعليم الرؤية. هنا سؤال خلاصته: هل يقدر المؤمن أن يحصل محبة واحترام الناس حتى ولو كانت شخصيته ضعيفة؟ أن تفكر في محبة الله ولا تفكر في محبة الناس، لأنها ستأتي. فكر في الأمر الأساسي وهو محبة الله سبحانه وتعالى. يقول: هل علاج الموسيقى الهادئة تحت قاعدة الضرورات بيهم الضرورات لا. نعم. لماذا الضرورات إخوان الكرام الأمر الذي إذا لم يفعله الإنسان تعرض للملل، يعني فيس مثلا قد تخرج روحا يفقد عضو من أعضاء، هذه الضرورات التي تبيح المعقولات. أما على كلام العلاج بالموسيقى هل هذا الأمر طبيا ثابت 100%؟ لا، هي نظرية على كلام أنا تنزل مع نظرية، إذا ليس يعني هذا الأمر لا يتبع الأمور الضرورية. لذلك إخوان الكرام هذه الموسيقى كلها محرمات وغير هادئة، ويعني كلها مسروعات السلام على الشيطان. ما نصيحتكم لمن يريد الاستزادة في الصبر على الابتلاءات وكذلك الصبر على الطاعات؟ سيأتي باب خاص يتعلق بالصبر، سيأتي باب خاص إن شاء الله تعالى يتعلق بالصبر، فلا نتبع الأحداث. يقول دعاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هكذا الدعاء، هكذا الدعاء. ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما معناها؟ لا ينفع صاحب الملك ملكه عندك، لا ينفع صاحب الملك ملكه عندك. طبعا نبه على حفة وتعالى جدك، أي تعالى هذا ملكك وسلطانك. بعض الناس يقول وتعالى يدك، نسأل الله العافية والسلامة، طبعا هذا خطأ شنيع جدا، أي وتعالى ملكك وسلطانك، تعالى ملكك وسلطانك. هذا سؤال مهم جدا حقيقة، هل صحيح أن نقول محمد محمد سيد الأكوان ولبيك يا محمد، ويعني بعض العبارات وضعت على بعض المدارس؟ إخوان الكرام إذا أردنا أن ندرس في نفوس الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم ندرس بكلامنا أم بكلامه صلى الله عليه وسلم؟ بكلامه صلى الله عليه وسلم. هذه شعارات تضرب، والمسلم إخوان الكرام ليس صح شعارات ومتابعات، صح التطبيق وصح العمل، أما الشعارات والمتابعات كأصل ما جاءتها إلا من قبل الكفار، تجد بعض الناس مظاهرات وضيافات واحتجاجات، هذه ليست من هدي الإسلام. هدي الإسلام هدي المسلم الحقيقي يتبع الكتاب والسنة، أما المتابعات والشعارات والصلاة وغير ذلك هذا إخوان الكرام يبتعد عنه، خاصة محمد سيد الأكوان. عبارة مشكلة، عبارة مشكلة يبتعد عنها الإنسان. اكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الإيمان، أحاديث كثيرة جدا، بعض الناس تسأل عن هذا الحديث ما يعرف، فنحرص على تعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.